وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. مع الدرس رقم 42 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 49. لكن في بداية اللقاء يعني أسأل الله عز وجل الشفاء الحج فوزي أحمد عبده وأختي الغالية الحجة هدى المصري، أسأل الله عز وجل أن يشفيهما وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن شرح الحديث من كذب غيظا هو قادر على ان ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين من ايها شاء ان يزوجه. الحديث النهاردة رقم 49، تكلمنا عن نبذة يسيرة منه لكن نكملها النهاردة ان شاء الله. عن ابي هريرة، الحديث رواه البخاري، ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أوصني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في كل مرة لا تغضب. كأن الوصية إن الإنسان يا جماعة عادي، إحنا بشر يعني في النهاية أنت بشر، هل الإنسان منزه عن الغضب؟ طبعا لا، ما فيش حد في الدنيا منزه عن الغضب. الغضب كان يتملك الأنبياء والصالحين والصحابة وغيرهم من الصالحين، لكن الإنسان لابد أنه يعني يحاول يضبط الغضب حتى لا يخرج عن وعيه، لأن بالغضب عياذا بالله قد تقوم حروب بين أقوام وبين دول بغضب، قد يطلق الرجل امرأته بغضب، قد عياذا بالله يعق أمه وأباه بغضب، قد يخسر أمواله بغضب، قد يخسر حياته كلها بغضب. يبقى إذا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له في كل مرة، ورد ذلك أنه رجل سأله 3 مرات أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. طب ليه النبي وصاه هو بالوصية ديت مع أن الوصية دي تلزمنا جميعا؟ لأن خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من كان عنده فقه النفس، كان ينظر إلى وجه الإنسان لأمامه، كان ينظر إليه فيعلم ما يحتاج إليه. أحيانا يأتي واحد يسأل النبي عليه السلام يقول له يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ يقول الصلاة على وقتها. ثم أي؟ يقول له ثم بر الوالدين، ثم أي؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. يجي واحد تاني ونفس الحديث ونفس الكلام، أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ يقول له الجهاد في سبيل الله، ثم أي؟ يقول له بر الوالدين، وبعدين الصلاة على وقتها. ويجي واحد تالت يقول له أي الأعمال أحب إلى الله؟ يقول له بر الوالدين. طب ليه النبي كان بيتنوع في عرض المسألة وعرض الإجابة على الناس ديت؟ لأن هذا الرجل أحوج ما كان أن يحدثه النبي عن بر الوالدين. ليه؟ مش عشان هو عقب والديه، لكنه كان محتاج أن هو يعني يهتم أكتر بوالدين. والتاني الصلاة على وقتها عشان يوضح له أن خد بالك أن أي نعم أنت بتصلي الصلاة على وقتها، لكن داوم على ذلك، لأن دي من أهم الأشياء. والتالت قد يكون عنده خوف من الجهاد في سبيل الله، فالنبي يقول له أول حاجة أهم أحب الأعمال الله يقول له الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل كان يغلب عليه الغضب، وكان النبي يعلم منه ذلك، فعشان كده لما قال له أوصني قال له لا تغضب، لأن الغضب عياذا بالله نفخة من نفخات الشيطان، والشيطان من خلالها يستطيع عياذا بالله أن يتحكم في الإنسان وأن يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. صحيح بجد، يعني الإنسان لما يغضب الشيطان يحركه كيفما شاء، يخليه يطلق زوجته، يخليه يخسر امواله، يخليه يعق امه وابوه، يخليه يخسر نفسه، يخليه يعمل كل حاجه. وبعدين لما تقعد تفكر كده بعد ما تغضب، طب انا غضبت ليه؟ طب يا ريتني ما غضبت، قدر الله ما شاء فعل، لو ما كانش اللفظ ده طلع مني ما كنتش خسرت صاحبي، لو كانش اللفظ ده طلع مني ما كنتش طلقت زوجتي الطلقه الثالثه، لو ما كانش اللفظ ده طلع مني طبعا يعني سبحان الله. فالانسان عشان كده لابد ان هو يتحكم في نفسه. عشان كده النبي عليه السلام كان يوصي كل صحابه بأشياء معينة، لكنه أوصى هذا الرجل بكلمة لا تغضب. وكلمة لا تغضب دي جمعت لهذا الرجل كل أنواع الخير، لأنه إن لم يغضب ف فبالتالي سيكون حكيما في قراراته، حكيما في كلامه، لا يخسر احدا من حوله، يستطيع ان هو يدرك الخير اينما كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ان هو يبعد عن الغضب. طيب قلنا الانسان ممكن من ضمن الثمرات السيئة للغضب عياذا بالله انه يلقى الله عز وجل يوم القيامة مفلسا. ازاي؟ لو ان انسان غضوب كل حاجة بيغضب عليها، فممكن يسب هذا، وممكن يشتم هذا، وممكن يقذف هذا، وممكن عياذا بالله يغتاب هذا، وممكن يسعى بالنميمة بين هذا وهذا بسبب الغضب، متضايق منهم مرتين فغضبان، ففي لحظة الغضب راح موقع ما بينهم، وممكن عياذا بالله يضرب هذا، ممكن يأخذ مال هذا، كل هذا يأتي نتيجة غضب. فهذا الإنسان الغضوب يلقى الله عز وجل يوم القيامة مفلسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم، حينما سأل النبي أصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: هلوا بلغة الدنيا، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، جاي هو بالفرائض، تمام، جاي بأركان، هي تمام، أركان الإسلام، فيأتي عنده مشكلة، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. طب خلصت حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كل ده بسبب إيه؟ الغضب. جاي بعبادات، رجل زي الفل وبعدين جاي بعبادات، معناها إيه؟ معناها إن العبادات دي قبلت منه. يعني الإنسان ده لما صلى او صام او زكى او حج، تمام، طب ما هو ممكن يعمل حاجه ديت رياء لا تقبل، طب ممكن يعملها هو مخلص لكنها ليست على هدي النبي. يعني واحد هيحج فبيقول لك: والله طب الحج بيبقى زحمه قوي في السعوديه، طب ما اروح حج مثلا في فنزويلا مثلا، او حج في النرويج. طب ما هذا لا يقبل، لان لابد الحج له ايام معلومه واماكن معلومه بمناسك معلومه، تمام، فما ينفعش. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: خذوا عني مناسككم. طب هصلي، بس هصلي الظهر بدل ما 4 ركعات زياده الخير خيرين نخليهم 8. لا، النبي قال ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى اذا هزكي، ازكي زي ما النبي زكى، هصلي يبقى زي ما النبي صلى، هصوم زي ما النبي صام، هحج زي ما النبي حج. يبقى ما ينفعش، يبقى شرطين قبول العمل كما تعلمون: الاخلاص والمتابعه. طب في اخلاص وما فيش متابعه لا يقبل، طب في متابعة وما فيش إخلاص لا يقبل، لابد من إخلاص ومتابعة. طب في إخلاص ومتابعة بس الإخلاص بنسبة 90% و10% كترياء، لا يقبل ولو بنسبة 99% و1% رياء. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، والحديث رواه النسائي بإسناد حسن. يبقى إذن لابد من إخلاص العمل لله، ولابد من متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله، يبقى إذن لابد من إخلاص والمتابعة. يبقى إذن فالإنسان لما يغضب عياذا بالله قد يسب، قد يشتم، قد يضرب، قد يأخذ مال هذا، قد يوقع بين هذا وذا، فيلقى الله عز وجل مفلسا. طيب هو في حد يا جماعة بلغت محبته في قلوبنا لدرجة ان انا القى الله يوم القيامة واخش النار عشان خاطر هذا الانسان؟ لا طبعا، ما فيش حد اغلى من، يعني ما فيش حد اغلى على نفسك من نفسك. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا: لو كان هناك احد احق بالغيبة لغتبت ابي وامي. ليه؟ لان اللي انا بكتبه ده انا بديله حسناتي هدية، فما فيش حد عندي اغلى من امي وابويا، فبالتالي انا لو عايز اغتاب حد يبقى اغتاب امي وابويا علشان اقدم لهم حسناتي. ولكن لا يجوز ان انت تغتاب للام ولا الاب، ولا يجوز ان انت تغتاب اي حد اصلا، لان الغيبه من الكبائر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، اي يعني بجوار قبرين، فقال: اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه او لا يستتر من بوله او لا يستبرئ من بوله، بروايات 3، تمام، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وفي روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فكان يمشي بالغيبه. يبقى اذا ايه؟ يبقى من اعظم اسباب العذاب في القبر عدم الاستنزاه او عدم الاستتار او عدم الاستبراء من البول، دي حاجه، والغيبه والنميمه، اكثر 3 حاجات كما قيل عامه عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. طب تعالوا نشوف، يعني ولذلك يعني ايه؟ لا يجوز ان اغضب الا اذا كانت الغضبه لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله، كما قالت أمنا عائشة: إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فكان يغضب لله. يبقى النبي كان لا يغضب لنفسه. الدليل على ذلك أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ورمي التراب فوق رأسه ورمي سال الجزور على ظهره وطرد من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك الأحب بلاد الله إلى الله وإنك الأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم وهو القائم على صيانة حرمات الأمة وأعراض الأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وفعل به كل هذا ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن حينما تنتهك حرمات المولى عز وجل كان النبي يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويغضب لله عز وجل. هكذا والمسلم كذا، يعني لو إن الإنسان سبك فلا تغضب لنفسك، لكن الإنسان دوت عياذا بالله لو أنه سب القرآن أو سب عياذا بالله النبي صلى الله عليه وسلم أو 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 سب الله عز وجل أو أو سب الإسلام لابد أن تغضب لله. يبقى هنا الغضب يكون إيه؟ لله مش لنفسك. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد؟ هو غضب من المؤمنين لشرع الله سبحانه وتعالى. عشان كده إيه؟ يبقى عشان كده فالغضب من أجل الدنيا لا تستدعي أسبابه، أما الغضب لله فهذا هو الذي يجب علينا. طيب علاج الغضب بقى، قلنا في علاج الغضب يتمثل في بعض الخطوات بسيطة جدا ونذكرها في عجالة سريعة بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن تذكر المولى عز وجل فيدعوك ذلك إلى الخوف من الله. قال جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة أي واذكر ربك إذا غضبت. إذا غضبت فاذكر المولى عز وجل. نفس غضبان أكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طبعا تطمئن القلوب بذكر الله، وخصوصا حينما يتواطأ ذكر المولى عز وجل ما بين اللسان والقلب، يبقاش فقط كده مجرد بس ايه يعني عمال بردد الفاظ مش واخد بالي، لا ده انا عايز كلمة الحمد لله طالعة من قلبي، انا فعلا بحمد المولى عز وجل مش بلساني فقط، لا بحمد المولى عز وجل بقلبي وبلساني وجناني وجوارحي. وكما قلنا قبل ذلك أن الحمد والشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. وإذا قال جل وعلا اعملوا أهل داود شكرا، ما قالش تكلموا أهل داود شكرا، تمام كده؟ يبقى أول حاجة أن تذكر المولى عز وجل. حاجة تانية أن تتحول من الحالة التي أنت عليها. أنت غضبان ولقيت نفسك واقف، اقعد. طيب قاعد وأنت غضبان اضطجع، طب مضطجع، طب قوم امشي اتحرك، اعمل اي حاجه، قوم اتوضا، قوم صلي ركعتين، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. يبقى اذا كان هو قائم وهو غضبان يجلس، طب ما ذهبش الغضب يضطجع، هكذا. طيب رقم ثلاثة، أن تتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. الله، وهنا ما حددش الأجر. ليه ما حددش الأجر؟ لأن الأجر عظيم جدا وكبير جدا لا تتصوره، عقلي وعقلك لا يستطيع أن يستوعبه. قال صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا، ولم يحدد الأجر، من أعظم أجر عند الله من جرعة غيظ، متغاص كده ويعني وعايز يتفك بكلمتين، واخد بالك، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا الحديث اللي رواه الترمذي في اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، حديث رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يزوجه من الحور العين ما يشاء. يخيرك بقى من حور العين، عايز دي ولا دي ولا دي، اللي انت عايزه كله هتختاره، لان ربنا هو اللي خيرك في هذا الوقت، والله عز وجل كريم. حينما يعني تطلب اطلب بقى ايه بقى يعني زي ما انت عايز. يا عبادي لو ان اولكم واخركم، الحديث رواه مسلم، وانساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مساله فاعطيت ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المقت اذا ادخلت اليم. يا الله يا رب يرزقنا وإياكم من فضل الله ومن حلمه ومن رحمته ومن جوده ومن كرمه ومن إحسانه سبحانه وتعالى. طيب رقم أربعة، أن يسكت الإنسان عند الغضب. اسكت. أحيانا يحصل مشكلة بينك وبين زوجتك، فالأفضل أن أنتوا تسكتوا، لأن هي هتنكشك بكلمة فأنت غضبان، فهتمردد عليها بخمسين كلمة، فتحية رد عليك ب 500 كلمة، يعني ما ينفعش انت تتكلم ولا يسكت يعني، تمام. والاعلام دلوقتي بيصور بقى المسألة، انت كرامتك ومكانتك الاجتماعية وراسك براسه، والبنت زي الواد ما هيش كمال اتعرض، والكلام بقى العامية بتصور في اذهان النساء. انا عايز اقول لكل اخت فاضلة، عايز اقول لها ان قوتك في ضعفك، والله العظيم لو تدرك المرأة معنى هذه الجملة هتعيش طول عمرها مستريحة مع زوجها، ولو يعلم الزوج معنى هذه الجملة هيعيش يعني يقدر هذه الزوجة، لان طبعا في زوج لا يقدر، يعني في انسانة بتتنازل وتتعامل مع الزوج معاملة يعني لينة، وحتى هو لو اخطأ في حقها يعني تتسامح، و في زوج محترم ويقدر، لما الزوجة تلاقي زوجها هو اللي زعلها ومع ذلك هي اللي بتروح تصالحه، في زوج يقول لها على راسي من فوق عمري ما هنسى جميلك ابدا، بقى انا اللي زعلك وانت اللي تصالحيني، والله العظيم يعني اقول لك ايه، انا يعني ربنا بيحبني عشان رزقني بواحده انسانه محترمه وفاضله زيك. وفي انسان عياذا بالله يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، يعني انسان يعني ما فيش يعني لا يقدر هذا الجميل، بل يعتبرها نقطه ضعف. مثل هذا لا تندمي ان فعلت معه الخير، لان انت بتفعل الخير لله، انت لا تنتظر مقابل وانت لا تنتظر مقابل، احسنت الى واحدة عياذا بالله كانت لئيمة ولم تقدر، لا تندم، كل هذا احتسب عند الله. انت احسنت الى زوج عياذا بالله وطلع لئيم، برضو لا تحزني، احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف لما الانسان بيعمل عمل لله لا يندم، لا يندم ولا يحزن. انما الزوجة بقى لو هتعمل خير مع زوجها وهي بقى تنتظر المقابل، انا بعملك كويس بقى تعملني كويس، بقى احسن اليك تحسن الي تحسن الي، فان لم يحسن اليها عياذا بالله قد تموت كمدا وحزنا. طب وليه؟ اعمل العمل لله مش هنرميه في البحر، انما هنحتسب عند الله سبحانه وتعالى في الوقت ده، هو قدر ما قدرش، هو طلع كويس ما طلعش كويس، انا عملت العمل لله والاجر خدته ان شاء الله بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى الانسان في لحظه الغضب يسكت ما يتكلمش، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إذا غضب أحدكم فليسكت. كلام واضح، إذا غضب أحدكم فليسكت. صدقوني عايز أقول لكم حاجة، لو حصل مشكلة بينك وبين زوجة أو بينك وبين صديقك أو جارك أو حد من قريبك، حصل مشكلة وفي غضب، اسكت اسكت وابعد عنه شوية، صدقني هتفرح جدا بعدها، لأن أنت هتقول الحمد لله أنا سكت، ده أنا كان على لساني كلمة وحشة قوي كنت هخسر العمر كله لو قلتها، فالحمد لله لما سكت وسمعت كلام النبي عليه السلام الحمد لله ربنا اكرمني وما زالت العلاقه طيبه بيني وبين اخويا او بيني وبين زوجتي او قرايبي او غير ذلك. انما الكلمه لو طلعت ما تعرفش ترجعها تاني خلاص. واحيانا يعني سامحوني، يعني احيانا تجد ناس كثيره جدا لا تسامح، في ناس كثيره جدا ما بتسامحش، بل الاصل الان في اكثر الناس عدم التسامح. انت النهارده بتزعل مع الواحد ولو حبيت تصالحه تجد سواد في قلبه عجيب الشكل، ما بيسامحش، ويستوي في هذا بقى الملتزم وغير الملتزم. النهارده الدنيا بقت صعبه جدا جدا، يعني النهارده بقت الناس بتتلكك لبعضها، كلمه تطلع منك حتى ولو كانت عفويه مش فاديه، ولو حبيت تعتذر عنه خلاص هو خلاص يعني ايه، لا يقبل منك اعتذار ولا يقبل منك تسامح. لغه العفو النهارده اصبحت نادره بين الناس النهارده، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرزقنا واياكم العفو. شوفوا والعفو ده اجره والله العظيم لا يخطر على قلب بشر، وما حدش في الدنيا يعرف اجر العفو، ولا انسان على وجه الارض يعرف اجر العفو الا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. ولم يحدد الاجر، لان اجر عظيم جدا فوق ما تتصوره، لكن الواحد بيحزن ان لغه العفو حتى بين اهل الفضل بقت غير متواجده. ممكن يحصل زعل بينك وبين حد من اهل الخير ولا من اهل الفضل ولا من اهل العلم ولا ولا ولا، فان اردت ان يعني يبقى في ود بينك وبينه او ابتسام، ما فيش، هذا اصبح الان نادرا جدا نادرا جدا ما تلاقي انسان في هذه الازمنه او في هذه الاونه بيتسامح. لكن عايز اقول لكم حاجه، اللي بيعفو ربنا بيعفو عنه، واللي بيسامح ربنا بيسامحه. ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ارحموا واغفروا يغفر لكم. عايز ربنا يسامحك سامح الناس، عايز ربنا يعفو عنك يعفو عن الناس، عايز ربنا يسامحك سامح الناس، هكذا. شوف اللي انت عايزه من ربنا عامل بيه عباده سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا، إلى آخر الحديث. إذن كلما نفعت عباد الله عز وجل، كلما أكرمك الله، كلما أحبك الله سبحانه وتعالى. إنما تقصو على الناس وتتخاصم معهم، ولما حد يجي صالحك تقول له أنا ما بصالحش، أنا لا أعفو، أنا لا أسامح، خلاص تحرم نفسك من عفو الله ومن مغفرة الله ومن مسامحة الله، لأن تحرمت نفسك من خير كبير أوي أنت أحوج إليه من أي إنسان في الدنيا. أنت محتاج أن ربنا يعفو عنك، فلما تعفو عن الناس ربنا يعفو عنك، لما تسامح الناس ربنا يسامحك، وهكذا دايما كده. طول ما أنت محتاج مغفرة ربنا وعفو، وأكيد طبعا كلنا محتاجين يعني، فلابد أن تعفو عن عباد الله سبحانه وتعالى. إذا لما تغضب اسكت، كما قال مثلا: إذا غضب أحدكم فليسكت. رقم خمسة: أن تعلم أن القوة الحقيقية في التحكم في النفس عند الغضب، كما ورد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الشديد الإنسان القوي، الإنسان الشديد مش هو اللي بيمسك الرجال ويصرعهم ويوقعهم على الأرض، ده مش شديد. إيه يعني عنده شوية قوة؟ ده مش شديد. إنما الشديد الحقيقي بقى زي ما النبي وضحه صلى الله عليه وسلم: الذي يملك نفسه عند الغضب. لما تغضب امسك نفسك. انت لو تحكمت في نفسك وتحكمت في مشاعرك وتحكمت في انفعالاتك، انت انسان قوي، انت انسان قوي بجد، حتى لو كان بدنك ضعيفا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين كان نحيف الجسد، حتى انه كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح أنه صعد ابن مسعود على شجرة ليأتي بعود الأراك، عود السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الريح فهزت الشجرة فانكفأت سيقانه، فظهرت سيقانه، فضحك الصحابة لأن سيقان رجلي كانت رفيعة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي. شوف الوضوح وشوف الصراحة، نضحك من دقة ساقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، بإيه بقى؟ بإيمانه وعبادته وقربه من الله وإخلاصه لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع الناس وعفوه وتسامحه ومغفرته للناس إلى غير ذلك. يبقى كل هذه الأشياء تكون هذه الشخصية الإيمانية العظيمة اللي النبي يقول رجليه الرفيعة اللي انتوا بتضحكوا عليها ديت لما هتتحط يوم القيامة في ميزان القيامة هتكون عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. كفا. طيب رقم ستة: أن يتذكر العبد أن الشيطان هو الدافع له والمعين عليه. أنت تتذكر دائما أن اللي وقعك في الغضب ده مين؟ هو الشيطان. يبقى أنت لما بتستمر في الغضب أنت بتفرح الشيطان فيك، أنت بتشمت الشيطان فيك، فلابد أن أنت تقول للشيطان اخسأ عدو الله. يبقى إذا لما أنت تقضي على الغضب ده وتنتهي عن الغضب وتملك نفسك ولا تنفعل، خلاص يبقى انت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ارغمت انف الشيطان. يبقى اذا الشيطان لنا عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ده ربنا امرنا ان احنا نتخذ الشيطان عدو لينا. فازاي ان انا اخلي الشيطان يضحك عليا؟ ازاي اخلي الشيطان يسخر مني؟ ازاي اخليه يشمت فيا؟ لا، ده انا ارغم انف الشيطان بان انا انتهي عن الغضب. إن هو غاية الشيطان إيه؟ رقم واحد: التفريق بين الأزواج، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايا. شو قد إيه؟ ثم يعني طبعا بيأتوا بقى في آخر يوم بقى كل واحد يقدم كشف حساب، يقول له: ما فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى شرب الخمر. يقول له: ما فعلت شيئا، سيتوب. وأنت ماذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فعل الفاحشة. يقول له: برضه سيتوب، ما فعلت شيئا. فيأتي آخر واحد فيقول له: ماذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي، فضلت وران حد ما خليته طلق زوجته. يقول له: نعم أنت. ويغضب حضنه ويقوم له من على العرش بتاعه، إبليس نفسه يقوم لهذا الشيطان الصغير ده ويقوم له من على العرش بتاعه عشان يغضب حضنه ويقول له: نعم أنت اللي فيهم. شوف قد إيه؟ ليه؟ لأن إبليس عارف أن الإنسان مهما عمل من ذنوب في لحظة من اللحظات هيتوب إلى الله، يستغفر، خلاص، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. يبقى الواحد لو قعد يذنب 40 سنة وتاب إلى الله توبة صادقة نصوحا خلاص ربنا هيغفر له ويحول له كمان الذنوب دي كلها إلى حسنات. لكن حينما يفرق بين زوج وزوجي يبقى كده دمر أسرة مسلمة وشرد الأولاد ودمر حياتهم ودمر نفسيتهم، وممكن الزوجة عياذا بالله يعني تتبهدل بعد زوجها، وممكن الزوج نفسه يعني عياذا بالله يتعب جدا بقى. فإذا شرد أسرة كاملة، فهو ده الهدف الأسمى للشيطان. طبعا بعد بقى إيه بعد وقوع الإنسان في الكفر، طبعا حضرتك عارفين طبعا درجات اغواء الشيطان بقى، انه عايز يوقعك في الكفر، طب ما ينفعش يبقى في الكبيره، طب ما ينفعش يبقى في كذا، عايز يوقعك في البدعه الى غير ذلك، الست مراتب اللي احنا عارفينها. لكن من اهم الاشياء برضه اللي هو بيحرص عليه اللي هي الفرقه بين الزوج وزوجها، واحنا عارفين النهارده يعني ربنا يعافينا وعافيكم، ده اللي احنا عايزين نحافظ عليه. الاسره المسلمه والبيت المسلم النهارده 60% نسبه الطلاق في بلدنا، ربنا يا رب يعني يردهم الى بعضهم البعض يا رب، ويقلب في قلوبهم ويحفظ الاسر المسلمه يا رب العالمين، لان خراب البيت لا يجني ثمرته الا الاطفال الصغار. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. يبقى يعني يتذكر ان الشيطان هو الدافع له والمعين عليه. 7 ان يتذكر ما يقول اليه الغضب من الندم ومذمه الانتقام. ومذمه الانتقام ان الغضب شو بيقول اليه؟ انا غضبت في شغلي خلاص اترفت، يبقى اذا الغضب شو وصلني لفين؟ ان انا اترفدت، مبقاش لي ايه، مبقاش لي شغلانه. انا غضبت على زوجتي فمطلق، طب اتخرب البيت. انا غضبت على والدي رحت قايل له كلمه وحشه، فيبقى انا كده ايه عقدت ابويا. انا مش عارف غضبت انا عملت، فهكذا. فشوف ما يقول اليه الغضب، الغضب بيقول دائما الى الندم، هتندم يقينا. ما في انسان غضب في الدنيا دي واستمر في غضب الا ندم. هات لي انسان في الدنيا غضب وما ندمش الا اذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى. اخر حاجه ان يحذر نفسه عاقبه العداوه والانتقام. ان انت يحصل مشكله بينك وبين واحد زميلك في الشغل، جارك، صاحبك، قريبك، اي حد حصل مشكله بينك وبينه، فانت استمرت في الغضب، شتمته، سبيته، ضربته، عملت مشكله معاه، فبقى بينك وبينه ما يعني قد يعني تكون بدايات الثأر بينكما والانتقام. فتجد هذا الإنسان خلاص خصمك بقى وقلبه سود من ناحيتك وعايز ينتقم منك. حتى لو ما فكرش ينتقم منك، فعلى الأقل صدقني هيشمت فيك. كل ما تحصل لك حاجة وحشة هيبقى شمتان فيك. طب وليه تجد لنفسك الشماتة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأشياء، وكان من ضمنها شماتة الأعداء. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يعني أن يأتيني بلاء فيجهدني يتعبني، ومن درك الشقاء أي أن يدركني الشقاء، ومن سوء القضاء أي أن تقدر علي شيء يسوءني، وآخر حاجة وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد. احفظوا الدعاء ده والله يا جماعة، دعاء والله أنا لا أنساه في صلاتي، إن دعاء مهم جدا. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والحديث ده أنا شرحه في رياض الصالحين. يعني شوف المصيبة قد تكون هينة، ممكن الإنسان يصاب بمصيبة يعني تكون هينة، فيزيد حجم المصيبة شماتة الأعداء. يعني أنت لما تكون عندك مصيبة بسيطة، لكن حينما ترى الشماتة في عين أعدائك المصيبة تعظم في عينيك، قول يا شمتانين فيا، المصيبة بقى تشعر بقى فعلا بعظم المصيبة على قلبك. عشان كده انت لو قعدت بقى تعادي فلان وتعادي فلان وتعادي فلان مش هتخلص، قلبك هيمرض وهيشمته فيك، وهيبقى فيه ليل ونهار انت عمين بتتربصوا ببعض. ولذلك كان من ضمن الكلام الجميل اللي هو كان يعتبر خبرة حياة للإمام ابن الجوزي في الكتاب الماتع الجميل صيد الخاطر، عمل فيها بابين، بابين من ضمن الابواب الكثيره اللي عملها، من ضمنها بابين مخصوصين مكتوب عنوانهم كده لا تظاهر بالعداوه. يعني لو واحد انت بتكرهه لا يعني لا تظاهره بالعداوه، لا تجهر له بالعداوه، خلاص اسكت اسكت وشيل همك في نفسك. يعني في حياتي الدعويه تعرضت لإذاء كثير جدا، من باب ربنا عافينا وعافيك يا رب، حقد الاقران على ده عايز أعداء النجاح إلى غير ذلك، وياما ده يشتم وده يتكلم كلمتين وده يحقد وده يعمل وده يدبر لك فكنت دائما ألتزم الصمت وما زلت وسأظل ألتزم الصمت. خلاص لا أجهر بالعداوة، أنت جهرت بعداوتك لي أنا لن أجهر بعداوتي ليك. خلاص أدعو لك أن ربي، بل بالعكس بل أشفق عليه جدا لما ألاقي واحد طالع يعني يسيء الأدب لي وأنا ما عملتوش حاجة لمجرد فقط حقد في نفسه أو لمجرد يعني أي حاجة. خد بالك خلاص أنا يعني بدعو له وقول يا رب يعني اللهم يعني استل هذا الحقد من قلبي يا رب العالمين، واجعل قلبه سليما ويسر له الخير يا رب العالمين. وأدعو له أدعو له لأنه في الوقت ده أنا صعبان علي، لأن الوقت اللي أنت هتقضيه في الحقد قضيه في النجاح، اشغل نفسك في خير، اعمله اعمل أي خير ربنا يكرمك وينفع بيك. فالأصل في الأمور دي بقى أن أنت تصمت وتسكت ولا تتكلم. فلان أذاني خلاص الله يسامحه، أصل أنا هستفيد إيه أن أنا أروح أأذيه؟ يبقى أنا أخلاقي بقت زي أخلاقه، يبقى إيه الفرق اللي بيني وبينه؟ ولا حاجة، يبقى أنا زي زيه تمام. فلان شتمني، فلان قال كلمة وحشة عني، خلاص الله يسامحه. إنما هو شتمني هطلع أنا أشتمه؟ لا. لذلك ما في إنسان في الدنيا ذكرني بسوء وردت عليه، إنما الذي أرد عليه هو الذي يثير شبهة علمية في الكلام اللي أنا بقوله، فبطلع أرد على الشبهة فقط ولا أرد على غير ذلك. أما إن أنا واحد يسوء إلي فأنا أسيء إليه، فهذا ننزه أنفسنا عنه، لأن دي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا وإياكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض في شرح الحديث رقم 50، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل معكم بعد الفاصل. معنا النهاردة 23 جايزة من شرح رياض الصالحين، إن شاء الله نقولهم في آخر الدرس إن شاء الله. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، ويخلصنا من هم الدنيا يا رب العالمين، ويفرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. مع الحديث رقم 50 من شرح رياض الصالحين، حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء استمراره، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة، أو وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء، البلاء ممكن يستمر فترة معينة، وممكن يعني يبقى بلاء مؤقت جدا، وممكن بلاء يستمر مع الإنسان لحد آخر لحظة في حياته. هل ده غضب من ربنا؟ حاشا لله. لابد أن المؤمن دايما يحسن الظن بالله، لأن ربنا قال كده في القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى ربنا هيستفيد إيه من عذابكم سبحانه وتعالى؟ بل بالعكس، الله يريد بكم الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى الله عز وجل يريد لنا التخفيف والتيسير والتوبة، يريد لنا الإكرام، ويريد لنا الجنة سبحانه وتعالى، وترك لك الأمر تمام. يعني أنت مسير مخير تمام، مسير في الأمور التي ليس لك دخل فيها، زي مثلا ما فيش حد بيختار أم وأبوه، ما حدش بيختار شكله، ما حدش بيختار صحته، ما حدش بيختار يوم ميلاده، ما حدش بيختار يوم مماته. دي امور انت مسير فيها. اما في امر الالتزام والهدايه والعباده وانت مخير فيها، ما حدش بيجبرك ويقول لك ما تصليش، ما حدش بيقول لك ما تلبسيش حجاب. هذه امور انت مخيره فيها وانت مخير فيها، وتعاقب او تثاب عليها بحسب الفعل والترك. طيب يبقى ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. ليه بالمؤمن والمؤمنة؟ لأن واضح أن الكلام أن في مثل هذه الأمور يستوي الذكر والأنثى في أمور التكاليف الشرعية والجزاء الأخروي. يعني اللي يعمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في أمور التكاليف الشرعية إلا ما يكون خاصا بالنساء أو يكون خاصا بالرجال، لكن في العموم الامور الشرعيه والتكاليف الشرعيه يخاطب بها الرجال والنساء ويثاب عليها الرجال والنساء. فلا يزال البلاء. لان في حديث ثاني يوضح لنا الموضوع ده جدا جدا، حديث رواه ابن حبان والحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. ربنا كتب لحضرتك او كتب لحضرتك انك تكوني من اهل الفردوس الاعلى. اعمال حضرتك او اعمال حضرتك ممكن توصلك يدوب في يعني في ادنى درجات الجنة. لكن ربنا الكريم سبحانه وتعالى كتب لك وكتب لك انك من اهل الفردوس. طب ازاي توصلوا للدرجة دي والاعمال نفسها مش موصلة؟ فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياه. الله يبقى ربنا قدر لك أو قدر لي أن أكون من أهل الفردوس، أعمالي موصلني هنا أدنى درجات الجنة، فالله عز وجل يسلط علي بلاء، فلا يزال الله إيه يبتليه، يبقى البلاء يستمر لحد إمتى؟ لحد ما إيه أوصل للدرجة دي. طب ما أنا ممكن يبتليني فأعترض، لأ من رحمة ربنا فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها. يا سلام، يبقى الصبر ده رزق طبعا، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبر رزق طبعا. الناس دايما لما تيجي تكلم عن الرزق يبقى الفلوس، ده الفلوس دي أقل أنواع الرزق. الإسلام رزق، والاتباع رزق، والإخلاص رزق، والعبادة رزق، وراحة البال رزق، والزوجة الصالحة رزق، والأولاد رزق، والصحة رزق، كل هذه الأشياء رزق. وإن الإنسان يذكر ربنا ليل ونهار ده رزق، وإن الإنسان يكون من أهل القرآن ده رزق، وهكذا. فشوف، فالله عز وجل يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يزال يبتليه ويرزقه الصبر عليه حتى يبلغه إياه. طب وصله بقى للفردوس، خلاص يرفع البلاء. فهنا الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ثلاث حاجات. في نفسه، بإيه بقى في نفسه؟ بالمرض أو الفقر أو الغربة. الإنسان لما يتغرب يشعر بألم، والألم ده أنت مثاب عليه. والغربة أنواع، ممكن الإنسان يغترب عن وطني، يسافر بلد تانية نتيجة ظروف في بلده، زي ما بيحصل كده لإخواننا وأحبابنا من أهل سوريا أو من أهل العراق أو من أهل اليمن أو من أهل ليبيا أو غير ذلك. ربنا يا رب يحفظهم في بلادهم ويفرج عنا وعنهم الكرب يا رب العالمين. يبقى إيه الغربة. وممكن بقى أسوأ أنواع الغربة إنك تبقى عايش في وطنك، في وطنك في بلدك وأنت غريب، وأنت تشعر بالغربة في بين أهلك وبين ناسك وبين أهل وطنك. تمام. فلا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، بالمرض أو الفقر أو المصائب أو الابتلاءات أو الغربة. وولدي، بإني عياذا بالله الولد يمرض أو يموت أو يكون عدم عنده عدم استقامة، يكون يعني عياذا بالله ينحرف عن الجادة. أو يعني الأسوأ من ده كله أن يكون الولد عاقا. ممكن الإنسان ربنا يبتلي في ابنه بأربع أنواع من البلاء، ربنا يحفظك يا رب العالمين، بإن الولد يمرض، الحاجة الثانية إنه يموت، الحاجة الثالثة إنه ينحرف، الحاجة الرابعة إنه يكون عاق بالأم والأب. وده أصعب بلاء على الأم والأب، إن يربي ابنه يبذل حياته عشانه ويطلع الولد عاق بالأم والأب. وما أكثر العقوق في هذا الزمان، خصوصا إن مع التقدم التكنولوجي وانشغال الأولاد بقى ليل ونهار قاعد على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى مش عارف إيه، وعمال شاتنج وعمال شغال على الواتساب وعلى يعني مشغول ليل ونهار، فلا يجد إلا فتات الوقت عشان يبر أمه وأبوه. على أيامنا بقى إحنا عشنا أيام الخير كلها، والله العظيم عشنا أيام الخير. إحنا ما كانش عندنا لا قنوات، يعني حتى التلفزيون ما كانش فيه غير قناتين ولا ثلاثة، تمام؟ وما كانش فيه حاجة خالص تقريبا يعني، وما كانش فيه نت، ولا كان فيه فضائيات، ولا كان فيه لواتس، ولا ما كانش فيه كلام ده خالص. فكان عندنا وقت كبير جدا وكان فيه بركة في الوقت. كنا عندنا وقت نبر أهلينا، نكرمهم، نخدمهم، نراعيهم، يعني نقعد معاهم، ندردش معاهم. الآن قل أن تجد شاب دلوقتي عنده وقت يقعد مع أمه وأبوه، مفيش عنده وقت، ليل ونهار مشغول، ممكن يقعد على النت بالعشر ساعات والخمستاشر ساعة. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا إياكم بر الوالدين. يبقى إذن ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسي وولدي، وبعدين ومالي، بالتلف انه يتسرق او المال يتلف او يحصل حريق او سرق او غير ذلك، حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. يبقى البلاء عمال مستمر عليه في نفسه، واحيانا الانسان يقعد يستغرب يقول انا ليل ونهار في بلاء، يا اما انا عيان، يا اما الولد عيان، يا اما مش عارف حصل ايه، يا اما البنت ما اعرفش ضاع منها ايه، يا اما حصل حريقه في المطبخ، يا اما مش عارف ايه. هي دي الدنيا، لقد خلقنا الانسان في كبد، في مشقه. الانسان يعني لابد ان يعلم ان دي دنيا، انت مش عايش في جنه. اوعى تتصور ان انت هتفضل قاعد في راحه او في نعيم حتى لو كنت في راحه، فالراحه قد لا تدوم. فعشان كده دايما كده لابد ان تؤمل في رضا ربنا والجنه، عشان ما تنساش جنة ربنا، لأنك لو ارتحت في الدنيا صدقني هتركن إليها وهتنسى الجنة. ومطلوب من حضرتك ومطلوب من حضرتك إن احنا ما ننساش الجنة. فعشان كده لابد دايما إن احنا نذكر نفسنا بالجنة. اقرأوا كتير عن الجنة، اقرأوا كتير عن الجنة، اقرأوا كتير عن الآخرة، اقرأوا كتير عن تفاصيل يوم القيامة. يعني يمكن من اهتمامي بأمور الدار الآخرة، كنت الأول عامل كتاب رحلة الدار الآخرة مجلد واحد، الآن عملت 5 مجلدات. بدأت بأحكام الجنائز، ثم بدأت بأشراط الساعة عملتها في كتاب قصة النهاية، وبعدين دخلت في رحلة الدار الآخرة، وبعدين كتابين في وصف الجنة. تمام؟ وصف الجنة والنار، كتاب اسمه يوم في الجنة وكتاب اسمه وصف الجنة والنار. ليه الكلام ده كله؟ لأن الاهتمام بعقيدة الإيمان باليوم الآخر هي دي اللي بتضبط حياة الإنسان، اللي تعرف إن الدنيا دي أنت ما انتش مخلد فيها. احنا ساعات والله العظيم وهتعدي، ساعات وهتعدي صدقوني. انا كنت اقول لابني نروح نصلي الجمعه، واحنا جايين من صلاه الجمعه اقول له بكره ان شاء الله هنصلي الجمعه، في اللي بكره، بكره السبت، اقول له لا يا حبيبي احنا البركه خلاص، بركه الوقت ذهبت، فاصبح الاسبوع كاليوم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، شوف قد ايه، والساعة كاحتراق السعفة. فالأسبوع بقى عامل زي اليوم، والله العظيم أصلي الجمعة من هنا أقسم بربي أحس إن الأيام جريت ورا بعضها فجأة بينا. إيه؟ ده النهاردة الخميس، بكرة الجمعة، خبر أبيض، ده إحنا كأني لسه مصلين الجمعة إمبارح، شوف قد إيه. فالأيام عمالة بتجري. فعشان كده شوف بقى، فما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسي وولدي ومالي حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. يبقى الإنسان لابد ان يعلم ان المصائب ديت لا تكون في النفس او المال او الولد، انما تكون كفاره للانسان، كفاره للذنوب، كفاره للسيئات، رفعه للدرجات. اوعى تقعد تقول وربنا غضبان عليا ليه؟ مين قالك ان ربنا غضبان عليا؟ الا اذا نظرت الى حالك، فان كان حالك حالا لا يرضي الله يبقى ممكن يكون غضب من ربنا سبحانه وتعالى. واحد ما بيصليش، واحده مش محجبه، واحد بيعك امه وابوه، واحد بياكل حرام، فلو نزلت بيه مصيبة انذار من المولى عز وجل، الحق نفسك واقلع عن هذه الاشياء التي تغضب المولى عز وجل، فتحول من حال الى حال يرضي الله، فيتحول الله عز وجل لك من حال الى حال يرضيك انت ايضا. يبقى لما ترضي الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك ويغدق عليك من فضله ومن جوده ومن احسانه ومن كرمه سبحانه وتعالى. الله اكرم الاكرمين وارحم الراحمين سبحانه وتعالى. هنقف عند الحديث رقم 51، هنبتدي نشرحه المرة الجاية. لكن عايز أقول حاجة، عايزين نهتم بحاجة يعني قل من يهتم بها في هذه الأيام، العفو، لغة العفو يا جماعة. بلاحظ أن الناس كتيرة جدا من اللي متخصمين، وده قدام عينيا في الحياة اللي احنا شايفينها، ما بيتصلحوش أبدا. العفو، وإحنا قلنا الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربنا بيقول لك الأجر ده بقى عندي. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يبهم الجزاء وما يوضحوش، عايز يقول لك دي مفاجأة، مفاجأة أنت لا تتصور الأجر بتاعها قد إيه. عايزين فعلا لغة العفو تبقى بينا، يبقى في عفو بين الناس. ودائما كده عايزين نعمل هذه الآية، احنا عايزين نعمل كل آية في القرآن، لكن هذه الآية بالذات أصبحت الآن في من وجهة نظري أصبح لا وجود لها بيننا إلا بين النذر القليل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مش مجرد أن أي حد يجي يقول لي كلمة على حد أو مصدقها مباشرة أو مخاصم فلان او حد يوصل لك كلمة عن فلان ده مخاصب فلان. ما القرآن ايه لزوم القرآن الا اذا كان منهج حياة؟ فالقرآن منهج حياة عشان نعيش حياة القرآن ونتعايش مع القرآن قلبا وقلبا حتى نسعى في الدنيا والآخرة. جاني حد بيقول لي كلمة خلاص هو ربنا سماه فاسق قبل ان ينم، يعني قبل ما ينقل لي النميمة دي هو فاسق قبل ان يتكلم، فما بالك بقى حينما يتكلم وينقل النميمة. فيقول لك لا اصل ده ثقة، ما فيش نمام ثقة ابدا، حتى لو كان والله لو كانت لحيته واصلة لحد هنا ما فيش نمام ثقة. النمام عمره ما يكون ثقة ابدا. تتعجب لما تجد رجل من اهل العلم فواحد ينقل له كلام عن واحد مثلا تاني ولا عن شخص ولا عن، وبعدين يقول لك اصل ده ثقة. ثقة فين يا شيخ؟ ربنا يحفظك. وثقة فين يا اخي؟ ربنا يحفظك. كيف ينقل كانسان نميمة بين شخص وبين اخر ويقال ان هذا ثقة؟ ثقة وهو نمام؟ هذا يخالف حتى ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي. خلاص عايزين نترحم فيما بيننا وبين بعض، عايزين نتآلف، عايزين نعفو عن بعض. ربنا يبارك فيكم، لأن اللي عايز يعفو عنه ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الناس. ربنا يبارك فيكم يا رب. انت هنشوف الفايزين النهارده. ربنا يبارك فيكم. كان سؤال الحلقة الماضية ما المهر الذي قدمه أبو طلحة لأم سليم؟ كان مهرها الإسلام. الجوائز النهارده 23 جائزة. تعالوا نشوف مقدمة من مين. من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اثنين موسوعتين مقدمين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. 11 موسوعة صدقة جارية لأبي وأمي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة، قولوا أمين. 10 موسوعات صدقة جارية للحاج مرسي محمود مرسي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. أول اثنين فايزين، هو الحقيقة 23 الفايزين منهم 3 فقط يستلموا، والعشرين طلبوا أن تكون صدقة جارية لخطباء المساجد وطلبة العلم. أول اثنين فايزين بالموسوعات هيستلموا مع الموسوعة زي ما قلت كل حلقة مجلد الخلفاء الراشدون، مجلد 1088 صفحة مكتوب فيه ترجمة للخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا الكتاب يعني ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص، من أروع ما كتبت في حياتي. 1088 صفحة في الخلفاء الأربعة فقط. ربنا يا رب يبارك فيكم وينفعك بيها. وقلنا بالنسبة، أما بالنسبة للسيديهات والديفيديهات دي مش للمسابقة، دي للي عفوا للي بيشتروا الموسوعات. فحكايات نور الدين محمود دي ديفيدي عليها 25 حلقة التي عرضت في رمضان، جمعنا لكم في دي في دي، بتوزع على اللي بياخد الموسوعه الذهبيه وتوزع على اللي بياخد موسوعه قصص الاطفال. تمام. اما شرح رياض الصالحين فاللي بياخد شرح رياض الصالحين هياخد عليه سيدهايه، نسيت اجيبها لكم النهارده، سيدهايه لا تحزن وابتسم للحياه. يبقى سيدهايه لا تحزن وابتسم للحياه للي هياخد شرح رياض الصالحين، مش للمسابقه انما فقط للشراء يعني وكده. واما حكايه نور الدين محمود دي 25 قصة من الأطفال من كتاب حكاية نور الدين محمود، والقصة وراها الدروس والعبر يعني كانت قصص جميلة جدا جدا ذكرناها لحضراتكم في رمضان. تعالوا نشوف أسماء الفائزين. الفائزة رقم 1 الأستاذة ناهد عبد العزيز عبد المقصود. 2 باسم سالم محمد عبد المنعم. 3 حسناء مصطفى محمد مصطفى. يبقى الاثنين الاولانيين الناهد وباسم الاثنين هيستلموا شرح رياض الصالحين ويستلموا معهم الخلفاء الراشدون. طيب والعشرين اللي طلبوا انها تكون صدقه جاريه نذكر اسمائهم: محمد السوقي، سيد جمعه، ميرمين احمد، سمير عبد الله، باسم محمد عبد الحليم، عبد الستار محمد عبد الستار، راجية محمد احمد محمود، خالد محمد سيد الفقي، مها محمد مصطفى محمود، مصطفى محمد سيد محمدين، شيرين محمد عادل فهمي، سامي محمد احمد نعيم، عبير محمد ابراهيم محمد، طارق محمد عبد الموجود، امير محمد محمد نجيب، محمود محمد حسين اسماعيل، هايدي محمد احمد حسين، محمد توفيق محمد مصطفى، نجاة محمود محمد رشدي، عمار محمد عبد الوهاب، يسرى احمد عبد العزيز، منى سيد عبد الحميد طه. طبعا الثلاثه الاولين هيروحوا يستلموا شرح رياض الصالحين، والاثنين الاولين منهم هيستلموا شرح رياض الصالحين ومعاه الخلفاء الراشدون، هيذهبوا لمكتبه الصفا بدءا من بكره من الثلاثاء لحد يوم السبت. تمام. بعد كده مفيش تسليم، او اللي مش قادر يروح بيبعت اصل البطاقه عشان يستلم. طبعا بشكر المتبرعين، وبيكون بالتواصل مع المكتبه عن طريق البريد او التواصل مباشره او من خلال هاتف التوصيل، او تجيبها شرح رياض الصالحين تحطها في مسجد او تديها لخطيب جمعه. ربنا ينفع بكم ويحفظكم يا رب العالمين. وتبقى النية صدقة جارية عن ميت أو دواء مرضاكم بالصدقة أو نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إعانة طالب علم. وكما أقول دائما أنا لا أتلقى أي تبرعات إنما يكون التبرع للمكتبة مباشرة. سؤال حلقة النهاردة: من الرجل الذي اقترح قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة؟ من هو الرجل الذي اقترح قتل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة؟ ان شاء الله السؤال يضعه مخرجنا الجميل الاستاذ ايمن على الشاشه، ربنا يحفظكم. بتبعت ثلاث حاجات، اي حاجه ناقصه من الثلاثه لا تقبل الاجابه. اجابه السؤال اسم حضرتك الرباعي زي ما مكتوب في البطاقه، والمحافظه اللي حضرتك منها علشان نقدر ان احنا نختار الاجابات الصحيحه من خلالها ان شاء الله. ويعني في الدقيقتين اللي فاضلين او الكام دقيقه اللي فاضلين هندعو، لكن قبل ما ندعو الحقيقة فاضل لنا 7 دقايق أو 6 دقايق. قبل ما ندعو عايز دايما أذكر إن إحنا في وقت أزمة صعبة جدا بتعيشها الأمة، محتاجين زي ما قلت لكم زمان، أذكر إني كنت دايما أقول لكم إن حل مشكلتنا في مصر هنا شبر وكلمتين، وكنت لا أقولها على سبيل الدعابة، لا أنا أقصد هذا المعنى. يعني كنت أقول دايما حل مشكلة مصر كلها في شبر وكلمتين. الكلام ده كان أظن كان الكلام ده كنت بقوله في سنة 2011 في أواخرها أو في 2012، إن حل مشكلة مصر في شبر وكلمتين. إيه الشبر؟ الشبر الذي قال عنه جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إن إحنا نتقرب إلى الله عز وجل الشبر ده، قرب لربنا. اللي ما بيصليش يصلي، اللي مش محجبة تحجب تتحجب، اللي بيعق أم وأبوه يبرهم، اللي بياكل حرام ياكل حلال ويبعد عن الحرام، اللي بيظلم يترك الظلم، اللي بيعمل يعني. شوف انت اضرب نفسك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. بقى انت محتاج النهارده ان انت تقرب من ربنا. لو قربت من ربنا صدقني، شوف: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب والكلمتين تتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. احنا كشعب كناس بعيدا عن اي شيء احنا محتاجين نرحم بعض. تلاحظ ان ما بقاش في رحمة بيننا وبين بعض، بقينا او بقى كتير مننا بقينا وحشين او مع بعض، بقينا اخلاقياتنا وحشة او مع بعض، بقينا ما بنعذرش بعض، بقينا بنتعصب على بعض، بقينا يعني مفيش ما بيننا حسن ظن، مفيش ما بيننا التماس اعذار، مفيش ما بيننا عفو، مفيش ما بيننا تسامح، صفحة ما بقتش موجودة. كانت موجودة كتيرة جدا زمان، دلوقتي بقت نادرة قوي قوي بجد يعني. واحنا يعني لا ندفن رؤوسنا في الرمال، لابد ان احنا نصارح انفسنا بالداء عشان نوصل للدواء. احنا في النهاية والله كلنا مروحين، والله العظيم، وأولكم العبد الفقير إلى الله اللي قدامكم ده. لعله عايز حد عارف، يمكن أدي الدرس ده النهاردة أروح البيت ما أمشي أتلاقيني في قبر تاني يوم، حد عارف يمكن ما ليش الدرس اللي جاي، حدش عارف. فإحنا أيام ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. أنا معاكم في الدعوة بقالي 27 سنة، يا 27 سنة جريوا، واللي فاضل من عمر الواحد هيجري، وفي النهاية ذكرى. الله يرحمه كان زمان بيقول لنا وكان بيعلمنا وكان بيذكرنا بالله سبحانه وتعالى وكان بيحبنا، شوف قد ايه. وانا اوعدكم افضل احبكم وانا حي وانا ميت، يعني انا وراك وراك يعني. فلابد يكون في بيننا لغه حب، لغه تسامح. وصدقوني محدش بياخد رزق حد، حب ليكم والعفو اللي ما بيننا والتسامح اللي ما بيننا وان احنا نتعامل بخلق ونتعامل برقي، ده مش هينقص حاجه من ارزاقنا، ومش هيخلي حد ياخد حاجة اللي هي بتاعتي أبدا. ده بالعكس، ده ربنا هيجعل البركة ما بيننا. يوم ما نحب بعض ونرحم بعض ونعفو عن بعض ونسامح بعض، صدقوني هيبقى فيه بركة في حياتنا لا تتصوروها. فياريت كل واحد يراجع نفسه، واللي مخاصم حد يصالحه، وياريت لما حد يجي يصالحك افتح قلبك. بلاش نسود قلبنا لبعض، بلاش يبقى أنا جاي صالحك وانت تقول مش عايز صالح. ليه؟ لابد يكون في ما بيننا كده يعني أذلة على المؤمنين، لابد يكون في ما بيننا كده تواضع لبعض ورفق دين مع بعض. ربنا يبارك فيك يا رب، نجمعنا وإياكم على الحب. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض. اللهم فرج هم النازحين في كل مكان، ويسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.